السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصور المفروضة في كلام السيد الماتن هي صور عديدة، وذكرها السيد الوالد أيضا وغيره من الفقهاء، لكن بصورة متفرقة. المرحوم جمعهم في مسألة واحدة. من تلك الصور ما ذكرناه البارحة، ما إذا كان الدمان أي في الطرفين متساويين تارة يفرض فيما إذا كان متساويين في الصفات، وتارة يفرض فيما إذا كان متساويين من دون وجدان الصفات، أي ما ليس فيهما صفات الصفات. هل الإجماع القائم في هذا المورد من أنه لا بد أن تتحير، هذا الإجماع يشمل ما إذا كان هذان الطرفان فاقدين للصفات، أم يختص بوجدان الصفات؟ كلامنا في هذا الأمر، ذكرنا أن المسألة واضحة كما ذكر السيد الماتن، الإجماع قائم على التحير، لا بد من المرأة أن تتحير بأحدهما، وهناك نقاء في الوسط، والاحتياط قال الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في فترة النقاء. لكن ذكرنا أنه الإجماع صحيح ولا إشكال فيه. هذا الإجماع يدل على أن الحيض مردد بين الطرفين، فالشك في التعيين والتخيير حينئذ عند الدوران بين التعيين والتخيير المعروف المشهور عند الأصوليين الذي هو رأيهم متأخرا أنه ليس التعيين وإنما هو تخيير، إلا إذا كان مرجح في البين يرجح أحدهما على الآخر، واكتفوا أيضا بمحتمل المرجحية، لا نحتاج إلى العلم أو الظن بالمرجحية، احتمال المرجحية كافٍ، فإن قام إجماع أو علم تفصيلي بترجيح أحدهما على الآخر يتعين أخذ هذا المرجح، وإما أن يكون فتوى المشهور كما هو الموجود هنا، قلنا أن فتوى المشهور من محتمل المرجحية، هم اكتفوا باحتمال المرجحية لا يحتاجون إلى العلم وغيره، فلذلك. لكن السيد الماتن شكك في ترجيحية مرجحية الفتوى، فلذلك قال بالتخيير، هذا هو قال الأحوط هو أنه يكون الأحوط هو التخيير أو الأخذ بالأول لفتوى المشهور، والأقوى هو التخيير، هذا ما تقدم. للسيد الحكيم رحمه الله في هنا في المستمسك كلام في هذه الصورة، قال بأنه إما أن يكون متساويين في عدم وجدان الصفات، حينئذ لا دليل على التحيض في المقام، ولا تجري قاعدة الإمكان، لأن قاعدة الإمكان تعارض مع بينهما تعارض، تسقط قاعدة الإمكان للتعارض، فلا دليل في البين إلا قاعدة الإمكان، وقاعدة الإمكان تسقط للتعارض بينهما، هذا ما. هل إن الإجماع معقده يشمل هذا المورد، الإجماع القائم على التحيض أن المرأة تتحيض في هذه الصورة فيما إذا كان الدمان متساويان، يشمل له إطلاق بحيث يشمل ما إذا كان فاقدين الصفات؟ بعضهم يقولون بأنه إجماع معقده له إطلاق يشمل هذا حتى في صورة التساوي. فما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في هذه الصورة، أي في هذا القسم فيما إذا كان متساويان لكنما من دون صفات، متساويان مع فقد الصفات، فهو شكك في أن يكون حيض في المقام، إذ لا دليل في التحيض إلا قاعدة الإمكان، وعرفت قاعدة الإمكان تسقط بالمعارضة، فحينئذ هذا. فإن كان السيد يرى بأن المعقد ليس له إطلاق يشمل هذا، حينئذ القول قوله. وإن قلنا بأنه معقد الإجماع له إطلاق بحيث يشمل حتى فيما إذا كان فاقدي الصفات فحينئذ هنا إجماع قائم. رجع الأمر إلى الصورة الثانية التي يذكره وذكره السيد الماتن، إطلاق كلام السيد الماتن ما إذا كان متساويين، يعني أنه كان متساويين في سهوة، هذا الدم في العادة مو أنه خارج العادة، هي لها عادة وخرج الدم وكان بينهما نقاء، طرفان بينهما نقاء، هذه العادة ما فيها صفات، صفات الحيض أبدا، إمارية الصفات ما موجودة في البيت، فحينئذ الإجماع قائم، لا أنه كل دم يخرج من المرأة لا بد أن تتحيض به، لا، هنا عادة موجودة ولكن الدمان موجودان هنا وبينهما نقاء، طرفان وبينهما نقاء، فحينئذ كلام السيد مطلق. الإجماع معقده إن كان له أطلاق يشمل ما إذا كان فاقدي الصفات، لكن بعضهم خصص بأنه هذا الإجماع مختص فيما إذا كان واجدين للصفات، كلا الدمين والطرفين واجدان للصفات، حينئذ يقع النزاع. هذا ما ذكر. نقرأ عبارة السيد الحكيم رحمه الله، قال رحمه الله: لو قلنا بأنه لا دليل في المقام على ثبوت أصل الحيض فيما إذا كان متساويين في فقد الصفات، كما قيل بأنه الظاهر لعدم المقتضي للحجية، مقتض للحجية في كل منهما، لا دليل أن يكون الطرف الأول حيض أو الطرف الثاني حيض، فإذا لم يكن مقتضا للحجية إلا قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان تسقط للمعارضة، إلا قاعدة الإمكان، وقد تقدم أنها تسقط للمعارضة أي بسبب المعارضة بينهما، فتكون حيضية كلهم منهما مشكوكة بدوا، فالمرجع هي الأصول الحكمية، إصالة البراءة، إصالة الإباحة، هذه الأصول هي، إذا كان كل مورد شك بدوي فيه نرجع إلى هذه الأصول. هذا ما ذكره. وقلنا بأن هذا هو الذي يقتضيه إذا لم يكن هناك إجماع على التحيض، ومعقد الإجماع له إطلاق بحيث يشمل حتى فاقد الصفات، فإن قلنا بأنه هذا الإجماع المدعى في المقام لا بد للمرأة أن تتحيض بالإجماع فيشمل المورد حينئذ، ولا مجال للرجوع إلى قاعدة الإمكان حينئذ. هذه هي الصورة. وقد دخل. وأما إذا كان كل منهما واجدا للصفات فإنه وإن قلنا بطريقية الصفات أيضا، أي كون هذه الصفات أمارة على الحيضية كأمارة العادة، هذا صحيح، لا إلى حيضية كل منهما لكونها أمارة على الحيض، إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب تكاذب كل من الطريقين. هناك في الطرف الأول صفات ولها طريقية أي أمارة، وفي الطرف الثاني أيضا صفات ولها طريقية، حينئذ يكون هناك تعارض بينهما، تقدم تفسير ذلك. الصفة في الأولى تقول إن هذا الطرف هو الحيض وليس الطرف الآخر، الصفة في الطرف الثاني آخر يقول تقول أن هذا هو الحيض وليس الطرف الأول، فمعناه يصير تكاذب بينهما. هذا هو الذي يقول. هنا بحث وسيأتي إن شاء الله إشارة وذكرناه في الأصول، أن الإمارات قالوا بأن الإمارات حجة في اللوازم أيضا، أي المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية. الفرق بين الإمارة والأصول العملية أن الأصول ليست حجة في المداليل الالتزامية، بينما الإمارات حجة في المداليل الالتزامية. هنا أثبت السيد رحمه الله مدلولا التزاميا ومدلولا مطابقيا. المدلول المطابقي لأمارية الصفة أي طريقية الصفة أن هذا الدم هو الحيض، المدلول المطابقي الالتزامي أن الطرف الآخر ليس بحيض، كذلك الصفة في الطرف الثاني أمارة على أنه هو الحيض، والمدلول الالتزامي أن الطرف الأول لم يكن حيضا، هنا تكون تعارض بينهما، يحصل تكاذب، يعني يأتي من وجوده عدمه. إذا أجرينا واعتمدنا على طريقية الصفة ونريد أن نثبت حيضا في الطرف الأول، يثبت الحيض ولكنه يكون من وجوده العدم لأن الطريقية الثانية فيها هذا الشيء، فحينئذ هذا أثبت. كلامنا مع السيد الحكيم أن المدابيل الالتزامية للإمارات التي تكون حجة يمكن أن نتنازل عنها بسبب إجماع أو غير ذلك، هذا هو الكلام. سيأتي إن شاء الله، نحن ذكرنا أصلا في كتاب الأصول أنه لا دليل على أن كل إمارة حجة في مدابيلها الالتزامية، وأن الأصول لا يكون حجة تكون حجة في المدالل الالتزامية. هذه القاعدة التي أسسوها في الأصول موضع نقاش، فلا بد من الرجوع إلى دليل نفس القاعدة. هل نستفيد من الدليل على أن هذه الأمارة حجة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي أو لا نستفيد من ذلك؟ ولذلك ذكرنا في بحث الأصول بالاستصحاب أن الدليل للاستصحاب، دليل الاستصحاب يستفاد منه أنه حجة في المدلول الالتزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي، لا بد أن يكون بينهما أيضا ارتباط. هذا ما ذكرنا. فهنا على فرض القول بأن هناك مدلول مطابقي ومدلول التزامي، حينئذ يمكن لنا بسبب الإجماع الموجود على أن المرأة لا بد أن تتحيض أن نسقط المدابيل الالتزامية لكل من الصفتين، فالصفة في الأولى حجة على أن هذا الطرف هو حيض، والصفة في الثانية طرف الثاني حجة في أنه حيض، ليس لكل منهما مدلول التزامي لأجل وجود الإجماع في البين على أن المرأة لا بد أن تتحيض. فحينئذ نرجع إلى أصل القاعدة، هي علم إجمالي حصل، إذا كان ما يوجب ترجيح أحد الطرفين نعتمد عليه، وإن لم يكن ما يوجب الترجيح إذن تتخير المرأة في جعل أي واحد منهما حيضا. هذه القاعدة. فما ذكره السيد مبني على هذا البحث، أن الأمارة حجة في المدلول الالتزامية، وأثبت المدلول الالتزامي، قال بأن الصفتية طريقية أي أمارة، والإمارة حجة في المدلول المطابق تثبت حيضية هذا الطرف، ومدلول الالتزامي على أن الطرف الآخر ليس بحيض، كذلك في الطرف الثاني هذا المدلول الالتزامي يسقط إذا كان هناك دليل آخر وهو الإجماع في المقام على التحيض حينئذ. هذا ما يرد عليه على السيد رحمه الله وما ذكره. وسيأتي هو أيضا يشير في موضع آخر أن المدلول الالتزامي لإمارة أخرى تسقط، فهنا يثبت الإمارية للصفة في أنه هذا ينفي الحيضية، لما لا نسقط المدلول الالتزامي لوجود الإجماع في البين على التحيض، المرأة لا بد أن تتحيض بأحدهما، هذا الإجماع قائم، فمعناه المدلول الالتزامي يسقط حينئذ. هذا ما ذكره. فقال يمكن الرد عليه بأن قيام الإجماع على لزوم التحيض في البين مما يوجب رفع اليد عن الدلالة الالتزامية لكل واحد من الطرفين، فيكون الأمر دائرا بين التعيين في الأول أو الثاني أو التخيير بينهما، وقد أثبتنا في الأصول الثاني، أي أن إذا عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، القول المعروف المشهور عند المتأخرين التخيير، إصالة البراءة عن التعيين تجري فيثبت التخيير حينئذ. هذا ما ذكر. إن إذن تتخير المرأة في جعل أي أحدهما حيضا ولا تصل النوبة إلى الاحتياط للاحتياط أو غير الاحتياط إلا أن يكون مرجح في البين، كما كالعلم بحيضية أحدهما أو قيام الإجماع عليه أو ذهاب المشهور إليه كما في المقام إذ فتوى المشهور على أن المرأة تجعل الأول حيضا يكون مرجحا والكل متفقون محتمل الأهمية كافي لا نحتاج إلى العلم ولا إلى دليل شرعي احتمال الأهمية كافي والفتوى يوجب هذا الاحتمال فيكون الطرف الأول حيضا كما اختاره السيد الماتن وكثير من الفقهاء هذا هو وأما الاحتياطي هذا في حده حسن هذه هي المسألة التي ذكر ثم قال رحمه الله وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا لما عرفتم من أمارية العادة وأن العادة من أقوى الأمارات في الحيض العادة أولا لها الكلمة في تعيين الحيض ثم إذا لم تكن عادة الصفات ثم إذا كان هناك دليل خاص في المن نعتمد عليه فهنا لو فرضنا أن المرأة ترى الدم أول الشهر إلى اليوم الثامن حينئذ رأت الدم قبل أول الشهر بيومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام من أول الشهر إلى اليوم الثالث هنا رأت الدم خمسة أيام يومين قبل العادة وثلاثة أيام في العادة ثلاثة ثم حصل نقاع ثلاثة أيام ثم رأت الدم حينئذ الدم الثاني التي رأت هذا خارج العادة والدم الأول هو الذي كان في العادة ولو جزءا منه تحكم بحيضية ما في العادة حينئذ تستمر إذا كان الدم مستمرا إلى العشرة فتجعل ما زاد عن العادة استحاضة والنقاء المتخلل يكون من الحيض هذا ما أذكر وأما الطرف الآخر بحث أن هذه المرأة تتحيض ثلاثة أيام والنقاء أو نحتمل أن يكون اليومين قبل أول الشهر من التعجيل وقد ذكرنا في السورة في المسألة السابقة ربما تكون الدم يكون تقدمه تعجيلا حينئذ تقدم الدم على العادة تعجيل إذا جعلنا أنه من باب التعجيل للدم فتجعل اليومين قبل أول الشهر أيضا بانضمام ثلاثة أيام خمسة أيام حيضا ثم نقاء إلى أيام العادة حينئذ انتهت العادة فحينئذ إن استمر الدم بعد العادة استحاضة هذا هو الذي ذكره وأما إذا قلنا بأنه هنا لا ينطبق عنوان التعجيل فحينئذ العادة هي ثلاثة أيام والنقاء وإذا كان من الدم اللاحق شيء إذا كان خارج العادة فهي استحاضة هذا ما ذكره هذه هي السورة التي ثامنة التي يذكرها السيد الماتن وهي ما إذا رأت بعض أحدهما في العادة دون الآخر كما إذا كانت عادتها العشرة الوسطى أنا ضربت العشرة الوسطى أنت تضربوها من أول الشهر أمثلته متعددة عادتها أول الشهر إلى اليوم الثامن رأت الدم قبل الشهر بيومين ثم بعد ثلاثة أيام من العادة ثم نقاء إلى ثلاثة أيام مجموع صار ستة أيام أو أكثر فحينئذ حصل دم أيضا هذا الدم الثاني حصل بعد العادة بعد يوم الثامن نفرض المسألة هكذا أربعة أيام دم رأت ثلاثة أيام أو أربعة أيام نقاء ثم رأت الدم بعد العادة طرفان حينئذ لأن أحد الطرفين في العادة والطرف الآخر أنه ليس في العادة تجعل ثلاثة أيام الأولى أو أربعة أيام الأولى حيضا والنقاء أيضا حيضا ثم هذا الدم الذي يكون بعد العادة إن استمر إلى عشرة أيام فهي استحاضة وإن لم تستمر فهي من العادة أيضا هذا ما ذكره فرأت الدم خمسة أيام في الأول من الشهر ونقت ثلاثة أيام ورأت الدم خمسة أخرى في الفترة العشرة الثانية فإن بعض الثانية في أيام العادة والحكم هو جعل ما بعضه في العادة حيضا أي الخمسة الثانية وكما هذا مثالنا فيما إذا كان الطرف الثاني في العادة والطرف الأول خارج العادة ومثال الذي ضربته أن الطرف الأول في العادة والطرف الثاني خارج العادة، لكم الخيار في جعل أي البت، ليس لكم الخيار، للمرأة لها الخيار في جعل الطرف الأول إذا كانت في العادة هي حيضا، وإذا كان الطرف الآخر في العادة هي حيضا حينئذ، بحيث لا تعارضها بالصحيح. والدليل عليه ما ذكرناه مكررا من أمارية العادة، إذ أحد الطرفين في العادة وطريقيتها إلى الحيض، بحيث لا تعارضها الصفات، قلنا بأن الأمارة لها من القوة بحيث تكون عادة على الصفات. صحيح أن الطرف العالي آخر فيه صفات الحيض، لكن أمارية العادة حاكمة على أمارية الصفات، بحيث لا تعارضها الصفات ولا قاعدة الإمكان في الدم الآخر، فلا تصل النوبة حينئذ، بخلاف جعل الدم المتصل بالعادة فإنه تجري القاعدة بلا معارض. أما إذا كانت العادة الثانية متصلة بالدم الآخر متصل بالعادة، يمكن أن نجري قاعدة الإمكان ولا إشكال فيه. ذكرنا سابقا الدم الذي يكون متصلا بالعادة يمكن إجراء قاعدة الإمكان ونجري، كما ذكرنا أنه الدم المتقدم على العادة ربما مع قطع النظر عن الروايات يمكن إجراء القاعدة فيها وجعلها من الحيض، هذا لا إشكال فيه، إلا أن يكون المرئي في العادة أقل من 3 أيام، فرأت الدم في الطرف الأول ولكن كانت في العادة أقل من 3 أيام، فحينئذ هذه فإنه يشكل الحكم بالحيضية، لأن العادة حينئذ لا تصلح، إذ العادة الأدلة تدل على أن تكون الدم 3 أيام لا أقل، أقل الحيض 3 أيام، ومفروض مسألتنا أنها رأت أقل من 3 أيام وإن كان في العادة، لكن ما أقل من 3، فقد شرط من شروط العادة، شرط العادة أن يكون 3 أيام، هنا رأت الدم في 2 فقط، فحينئذ هنا نرجع إلى شيء آخر، إن أمكننا إجراء قاعدة الإمكان فهو، وإلا نرجع إلى أصالة الأصول الأولية التي ذكرناها، إثبات العادة طريق أيضا إلى حيضية المتصل بها بالدلالة الالتزامية. هنا أيضا يجري الكلام المتقدم، صفات في الأولى وصفات في الثانية، لكنما الأولى خذت جزءا من العادة أقل من 3 أيام، فهل نرجع إلى الصفات حينئذ أو لا نرجع؟ إن كان هذا في صفات الحيض ولم يكن معارض في البين نرجع إلى الصفات، لها طريقية، وإلا إذا كانت العادة الثانية فيه أيضا طرف الثاني فيه من العادة فتتعارض الصفتان، وقلنا بأنه نرجع إلى الدلالة الالتزامية، والكلام نفس الكلام، هل نعتمد على الدلالة الالتزامية هنا وننفي الحيضية للطرف الثاني، أو أثبتنا الحيضية للطرف الثاني بالدلالة الالتزامية ننفي الحيضية في الطرف الأول، أو لا يمكن؟ الكلام نفس الكلام. إذا قلنا بأن الإمارات حجة في المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية مطلقة، الكلام نفس الكلام. أما إذا قلنا ليس لنا دليل على كلية هذه القاعدة، لا بد من الرجوع إلى دليل حجية نفس الإمارة ونستفيد منه، أو قام الإجماع في البين على أنه أحدهما يكون حيضا، فتوى المشهور حينئذ نسقط الدلالة الالتزامية ونعتمد على الدلالة المطابقية، حينئذ لا إشكال كما عرفت أن تلك طريق أيضا كالعادة، ونرجع إلى الصفات، وسيأتي الكلام في الدلالات الالتزامية للإمارة أنه هل حجة أو لا، سيأتي الكلام. ثم قال وإن كان بعض كل منهما في العادة، فإن هذه إذا كانت أحد الطرفين في العادة وفي الطرف الآخر صفاته، ولكن قلنا بشرط أن يكون 3 أيام وأزيد، أما إذا كان أقل من 3 أيام لا تجري أمارية العادة حينئذ لفقد شرط من شروط العادة، العادة لا تعين الحيض مطلقا ولو كان الشرط مفقودا أو كان مانع بيني، العادة إنما تجري فيما إذا استوفت جميع الشروط، هذا ما ذكرنا. وإن كان بعض كل منهما بالهذا بالعادة كما ذكرنا بالمثال الليل، هي عادتها رؤية الدم من أول الشهر إلى 2 ثم رأت الدم قبل الشهر بيومين، واستمر الدم إلى 3 أيام أو 4 أيام من أول الشهر، ثم حصل نقاء 3 أيام أو 4 أيام ثم رأت دم. فالدم الأول كان في العادة، الدم الثاني بعد العادة، انتهت العادة واستمر الدم إلى ما بعد العشرة، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في جعل الطرف الذي يكون في العادة إذا كان 3 أيام أو أزيد حيضا، والطرف الذي لم يكن في العادة استحاضة إذا استمر الدم إلى 10 وأكثر من 10. هذه هي. كما إذا كانت عادتها من أول الشهر وتستمر إلى اليوم الثامن، فرأت الدم قبل الشهر بيومين واستمر 4 أيام أو 5 ثم حصل النقاء 4 أيام ثم رأت الدم إلى اليوم 12 من الشهر، فالعادة استفاها الدم الأول مع النقاء، ثم خرج الدم بعد اليوم 2 إلى اليوم 2 وتجاوز 10 إلى اليوم 12، فالحكم واضح في المقام، والحكم هو جعل الطرفين من العادة حيضا لإمارية العادة. هذا الفرض فرضه فيما إذا كان بعض العادة بعض الطرف الآخر في العادة والزائد خرج عن 10، وأما إذا لم يكن في العادة فمتعين أن يكون الأول هو العادة هو الحيض. هذا فرض فيما إذا كان الطرفان بعضهما في العادة، الطرف الأول بعضه والطرف الثاني أيضا بعضه في العادة هذا. وإن كان بعض كل منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة 3 أيام أو أزيد جعل الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل، وذكرنا أن العادة أمارة على الحيضية فتجري العادة في كل منهما وتتحيض، والنقاء المتخلل إن قلنا بأنه من الحيض فالأمر واضح كما تقدمت روايات كثيرة تدل على النقاء المتخلل حيض، وإن قلنا لا حينئذ يأتي كلام السيد تحتاط المرأة، واحتياط التي يقوله السيد في المقام تحتاط بين اعتروك الحائض وأعمال المستحاضة، لا مبرر مثل هذا الاحتياط إن قلنا بوجوب الاحتياط في المقام، إنما يكون الاحتياط بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض، لا بين إذ لا دم في النقاء حتى يحكم بأنه حيض أو استحاضة. هذا ما ذكرناه. ثم يأتي مسألة أخرى يأتي بيان ما إن شاء الله.